كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
مساء الخير مستمعينا الكرام، معنا اليوم المستشار القانوني جوزيف زخور لنتحدث موسعا في مواضيع أمور الهجرة، وخاصة بعد انتخاب الحكومة الفيدرالية الجديدة في كندا. سيد زخور له باع طويل في مجال الهجرة على الصعيدين الحكومي والخاص في مدة أكثر من 3 عقود، فحبيت اليوم أعمل مثل أستاذ جوزيف إذا تسمح لي بس هيك أقدم صورة مختصرة عن ضيفنا. مسيو زخور اشتغل في السفارات الكندية برات كندا في دمشق بيروت وعمان على أكثر من 2 عقدين من الزمن، عايش مراحل صعبة في الشرق الأوسط كترحيل الكنديين عن لبنان خلال الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، كما عايش تطبيق البرامج الخاصة باللبنانيين خلال الحرب الأهلية، وعايش تطبيق الكفالات الجماعية للعراقيين خلال الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات، وساهم في وضع دراسات عن كيفية التدقيق في المستندات المقدمة للسلطات الكندية. يعني هو كان من الناس اللي بيدققوا على الملفات اللي تقدم إلى السفارات في كل من سوريا، لبنان، الأردن، إيران ومنطقة الشرق الأوسط. مارس مهنة مستشار في شؤون الهجرة من سنة 2001، ومحاضر في عدة مواضيع متعلقة بالهجرة الكندية وخاصة موضوع الكفالات الجماعية. بالإضافة إلى ذلك بيتبوأ مناصب مهنية هامة، وآخرها هو منصب مدير إداري في جمعية المستشارين اللي هي بمثابة نقابة لمستشارين الهجرة في كندا. أهلا وسهلا فيك أستاذ جوزيف زخور، وببرنامجنا نتشرف أنه نستقبلها خاصة في هالظروف الصعبة اللي السوريين بشكل خاص والسوريين والعراقيين اللي بيعانوا من الوضع الحالي في الهجرة والتهجير. السؤال الأول اللي بيطرح ذاته أنه نحن حتى هون في استوديو يامال الشام في موريال استقبلنا عدة مرشحين، وحتى الحزب الليبرالي اللي وصل إلى سدة الحكم في كندا كان يتحدث عن أعداد إضافية إلى لاجئين، إضافة عدد من اللاجئين، وتحدث بالآلاف بما فيها ذكر 25,000 لاجئ سوري أو ما غيرهم من المنطقة لينقبلوا في كندا. فممكن تعطينا رأيك بهالموضوع؟
شكرا على المقدمة دكتور ناهد. الرقم 25 رقم جيد جدا، وكنت أقول وبعدني بقول أنه مهما بلغ الرقم بيضل رقم متواضع نسبة لحجم الأزمة يلي عم بتعيشها سوريا، يلي هو صعب شوي التحقيق برأيي الخاص أنه 25,000 يقدروا يدخلوا خلال مدة 2.5 شهر. هيدي فترة زمنية كتير قصيرة، وهلأ صار فينا نقول بعد باقي من الشهرين ولحتى تتألف الحكومة الجديدة من بعد 4/11 ما حيبقى لهم مدة 2 شهر كاملين. في إجراءات كتيرة بدها تسبق تطبيق هالقرار هيدا أو إلزام السلطات الكندية السفارات الكندية بالخارج لإجراء المعاملات لإدخال 25,000. فالفترة الزمنية برأيي المتواضع كتير قليلة وكتير صعبة،
خاصة أنه إلى اليوم لم تتشكل الحكومة. صحيح. ومثل ما تفضلت أنه هالرقم العطوه 25,000 إلى نهاية 2015، فممكن إذا بتحب التابع يعني ما قبل الانتخابات ل 19 تشرين وما بعد الانتخابات عن الهجرة للسوريين بشكل خاص.
جدير بالذكر أنه في إجراءات بلشت من بداية شهر 9 من شهر أيلول، وصار في أول حركة بمقاطعة كيبك لما الوزيرة تبع الهجرة بكيبك أعلنت عن قرار بإضافة 2450 شخص يدخلوا قبل آخر السنة لمقاطعة كيبك. هذا الشيء ألزم حكومة كندا أنه تلحق حكومة كيبك بقرارها وتوافق على إدخال 10,000 يلي كانت وعدة فيهم لنهاية 2017. أخذت القرار أنه تدخلهم قبل شهر 9 2016. هون نحن يعني لازم نستوعب بشغلة أنه بعدنا ضمن الإجراءات يلي عم تطبق بالسفارات الكندية بالخارج. القرارات اللي سبقت هي قرارات كتير مهمة والمتابعة هي أهم من كل هالشي هيدا. ولازم نذكر هون كمان أنه بلش يصير في تسهيلات بالسفارات الكندية بالخارج وتحديدا بسفارة بيروت، بلشوا يعطوا فحوصات طبية من خلال مكتب الاي او ام منظمة الهجرة العالمية. السفارة الكندية صار عم تحصر دورة بإجراء المعاملات الإدارية وأخذ القرارات وأعطاء التأشيرات، والاي او ام هي اللي عم تهتم بالفحوصات الطبية وبحجز بطاقات السفر وتسفير المهاجرين إلى كندا. هلأ المتابعة للقرارات يلي اتخذت بشهر أيلول هي كمان بحاجة لمتابعة من تكثيف الاجتماعات والدعم المادي والمعنوي يلي بحاجة له المؤسسات المحلية ويلي بحاجة له السفارات الكندية بالخارج. يعني اليوم أضافوا موظفين بالسفارة بس كمان بعده العدد متواضع جدا بالنسبة لحجم الطلبات يلي عم توصل واللي ممكن توصل.
بس توضيح أنه الاي او ام المنظمة الدولية للهجرة للمهاجرين أو تحرك المهاجرين، بس للتوضيح للمستمعين، مسيو جوزيف زخور مستشار في أمور الهجرة، ممكن بس توضح لنا المنظمة الدولية شو وضعها وربطها بين المواطن أو المهاجر والسفارة الكندية؟ في شيء على لأنه في كتير ناس عم بيسألوا على الانترنت أو على الويب سايت بيامال الشام أنه شو علاقة المنظمة مع السفارة، حتى السفارة عم تبعت بعض الملفات إلى المنظمة IOM.
دكتور ناهد، مش الملفات، السفارة الكندية عم تبعت الفحوصات الطبية وعم تسلم جوازات السفر للآي أو أم يلي هي عم بتقوم بإجراء الترتيبات السفر، إنما دراسة الطلبات وأعطاء التأشيرات، يعني الملف كملف كطلبات ومستندات كلها بقي بيد السفارة. الاي او ام من قبل الأزمة السورية مكتب موجود بيحضر المهاجرين للسفر، بيرشدهم عن الإجراءات القانونية يلي ممكن يواجهوها داخل كندا وعن الحياة داخل كندا وعن شو ممكن انهم يحضروا حالهم قبل السفر لحتى يوصلوا مهيئين للإقامة بكندا. فالاي او ام زاد دوره بهيد المرحلة لأنه حجم الأشخاص زاد والمسؤولية اللي ألقيت على عاتق السفارة وموظفينا كمان زادت أكثر من الأول. فلهالسبب هيدا السفارة الكندية ببيروت تحديدا عم تعطي بعض المسؤوليات للآي أو أم حتى يساعد بتسريع المعاملات.
قبل ما ناخد بعض الاتصالات من المستمعين الكرام، بحب أذكر أنه معنا المستشار في أمور الهجرة الأستاذ جوزيف زخور، وممكن تتصلوا معنا على الرقم التالي 514-745-6789-514-745-6789. ونتمنى أنه يكون السؤال واضح ومحدد بالوقت. سؤال كتير عام قبل ما ندخل بالأسئلة الأخرى اللي عم تنطرح على الويب سايت، مين بيحق له اليوم يطلب اللجوء؟
أي مواطن سوري ما عنده أي جنسية أخرى موجود خارج الأراضي السورية.
هل يشمل العراقيين بنفس الوقت ولا هذا الموضوع فقط للسوريين؟
لا، يشمل العراقيين كمان يلي موجودين خارج الأراضي العراقية، حتى لو كانوا موجودين داخل الأراضي السورية فهن بالمبدأ خارج وطنهم الأم.
شخص سوري موجود في دولة أخرى عربية أو دولة أجنبية مقيم ويعمل وحابب يستفيد من موضوع الهجرة أو الأبواب اللي فتحتها كندا إلى أبناء الوطن السوري.
أي مواطن سوري موجود بأي دولة اللي كان لا تعترف بحقوق اللاجئين وغير موقعة على الاتفاقية الدولية لحماية اللاجئين بالعالم هو شخص يحق له يتقدم بطلب لجوء لكندا.
يعني إذا شخص سوري موجود في لنفرض فرنسا أو ببريطانيا وعنده إقامة فيزا سياحية ولكن طويلة المدى باعتبار الدولة ما رح ترحله باعتبار الوضع بسوريا غير مناسب، هل بيحق له هو موجود في فرنسا أو هو موجود في بريطانيا أو إيطاليا يستفيد من البرنامج الجديد بكندا ليقدم عن طريق أولاده أو عن طريق جمع شمل عائلة أو عن طريق اللجوء ممكن يقدم إلى كندا؟
خلينا نوضح النقطة هون. الشخص اللي عنده وضع دائم مستقر اللي بينقل له situation durable وهذا الشيء ممكن انه يتوفر ببعض الدول الأوروبية اللي هي موقعة على اتفاقية حماية اللاجئين، هذا الشخص يفترض فيه يقدم لجوء محل ما هو موجود بالبلد اللي هو موجود فيه. هلأ الشخص أو السيناريو يلي حضرتك أعطيتني إياه، هذا الشخص طالما هو موجود بالأراضي الفرنسية ما بيقدر، بس هذا الشخص إذا طلع من الأراضي الفرنسية ورجع على لبنان أو على الأردن أو على أي دولة من الدول اللي هي غير موقعة باتفاقية حماية اللاجئين بيقدر يقدم، بس طالما هو موجود بأوروبا بمحل عنده حماية ما بيقدر. هلأ إذا موجود بأي مكان بالعالم وعنده إمكانية أولاده بقلب كندا إذا كانوا موجودين بكندا يعملوا له كفالة، فهذا الشخص منه بحاجة لموضوع اللجوء، بيقدر يقدم بفئات أخرى اللي هي فئات كفالة الأهل.
مثال آخر مطلوب من المستمعين أنه في حال واحد مقيم في كندا دخل لكندا جاي من سوريا سواء بفيزا سياحية أو سواء بسوبر فيزا عن طريق أبنائه أو عن طريق العائلة، والسوبر فيزا مدتها 10 سنوات وصل له سنة مقيم في كندا وهو موجود في كندا بس ما عنده أي إمكانية بقى يرجع لسوريا، ولا عنده لا الإمكانية المادية ولا الإمكانية يعني المناسبة اللي يقدر يرجع فيها لسوريا، هل هو موجود هون مع السوبر فيزا أو الفيزا السياحية المؤقتة اللي عيفيته حق الإقامة بيقدر يقدم طلب اللجوء؟
الجواب بالمختصر نعم، بغض النظر عن المدة الزمنية اللي هو موجود فيها له بكندا بيقدر انه يقدم طلب لجوء داخل الأراضي الكندية. دكتور ناهد خليني بس وضح فكرة هون بسيطة، هيدا فيها اعتبره رأي خاص وممكن يكون وارد بمشروع الحكومة الكندية الجديدة كما انه ممكن ما يكون وارد. الموضوع 25,000 لاجئ سوري اللي الحكومة الكندية الجديدة المتوقعة بشهر الجاي انها تتألف اللي بتريد انها تدخل هال 25,000، انا برأيي المتواضع في عندها بعض الصعوبات بانها تحققه خلال مدة شهرين، انما في عندها عدة ابواب تقدر انه تساعد على دخول هودي الاشخاص، يمكن ما يكون خلال شهرين ونص ممكن يكون خلال فترة زمنية اقل، بس بحاجة لأنه يبلشوا بالبداية برفع بعض القيود الحالية اللي موضوعة على شروط الكفالات للاجئين، بمعنى آخر مطلوب أنه يعطوا حرية أكبر ويزيدوا عدد أكبر للمؤسسات يلي موقعة اتفاقيات سواء مع حكومة كيبيك أو مع حكومة كندا لكفالة اللاجئين. النقطة الثانية اللي ممكن الحكومة تقدر تستدرك حالة فيها بال 25,000 وتقدر تدخل ناس أكثر هو إعادة برنامج كفالة الأقارب، يعني الأخ والأخت يلي كان موجود من عشرات السنين سابقا وكان يطبق بشكل دائم ممكن أنه يطبقوه للأخوان السوريين، بمعنى أنه أي مواطن كندي أو مقيم داخل الأراضي الكندية يعني ريزيدنت بيرمانون بيريد يعمل كفالة لأهله بكندا بسوريا إن كان أخ أو أخت عم أو عمة حسب درجة القرابة يلي معترف فيها بالقانون الكندي، هؤلاء الأشخاص ممكن ما يضطروا أنهم يطلعوا برات الأراضي السورية، يضلوا قاعدين بالأراضي السورية ويجيهم كفالة، وكفالة بتكون مدعومة من أهليهم بقلب كندا. هيك الحكومة الكندية بتكون حققت بعض المطالب يلي عم بيتقدموا فيها كانوا بالماضي المواطنين السوريين بأنه ينعمل برنامج خاص للسوريين، فهذا بدل البرنامج الخاص بيكون وسيلة لأنه يساعدوا أهليهم يجوا، وسيلة للحكومة بأنها تكون حققت 25,000. الشغلة اللي أهم من هيدا كلياته، المطلوب من الحكومة الحالية أعطاء الأوامر بالإسراع بإنجاز المعاملات الموجودة حاليا بالسفارات الكندية بالخارج، تحديدا ببيروت وعمان ومصر والخليج. الكفالات الخماسية قبل كل شيء لازم يسرعوها وينهوها قبل رأس السنة كلياتها بدون استثناء. هلأ على الويب سايت طبعا الدولة ممكن تقرأ انه الكفالات يلي تقدمت قبل الأيلول 2015 رح عم بيدرسوها ورح تتسرع ويدخلوا بوقت قريب، بس انا بقول حتى يلي تقدموا اليوم استلمتهم الدولة اليوم ما في اي مانع بانه يوصلوا لكندا قبل اخر السنة، على شرط الحكومة الكندية تكون سرعت أو السفارة الكندية سرعت الإجراءات. النقطة الثانية هي تسهيل التأشيرات المؤقتة للي فعلا بيرغبوا بزيارة كندا وما عندهم النية ولا بأي حال من الأحوال أنهم يبقوا بكندا بشكل دائم. مع الأسف بسبب الحرب السورية هذه الأشخاص عم تدفع الثمن كتير غالي وعم تنرفض الفيز زيارة لإلها بسبب وبدون سبب وجيه بأكثر الأحوال. رفع القيود عن اعطاء تأشيرات الزيارة كمان بيساعد كتير. اليوم ممكن بعض الاشخاص او بعض المراجع القانونية تقول انه ايه اذا الشخص دخل لكندا بشكل زائر صار له حق يقدم طلب لجوء، طالما القانون بيسمح له يقدم طلب اللجوء ما في اي مانع من انه يقدم، وهذا حقه هو. ظروفه يلي بتكون موجودة عنده نهار اللي طلب فيزة الزيارة يمكن ما تكون هي نفسها نهار اللي بيوصل لكندا وبيقدم طلب اللجوء. فالحرية الشخصية لازم يتمتع فيها الشخص وهو يقرر إذا فعلا بده يضل أو ما يضل. نحن ما عم نطلب تغيير القوانين على مقياس الأشخاص، بس القوانين موجودة والشخص طالما عم يستعمل الوسائل القانونية حر هو يطلب اللي بيريده. في موضوع آخر كتير عم بيعانوا منه القانون الكندي من حين ما انبنى لحد اليوم، أي شخص أي امرأة بتدخل زائرة لكندا وبتولد داخل كندا الطفل المولود بياخد الجنسية الكندية، بيكبر الولد بيصير عمره 5 سنين 10 سنين 15 سنة أهله بينحرموا من أنه يدخلوا لكندا. هيدا الشيء منه طبيعي. اليوم هيدا المواطن كندي سواء عمره سنة ولا 5 ولا 25 ولا 30، إذا اللي عمره 30 عم بيشتغل وقادر يدخل أهله، ليش اللي عمره سنة وخمس سنين مش قادر يدخل أهله؟ في شروط كتير قاسية بقوانين الهجرة ممكن الحكومة الجديدة انه تريحها ندفل هالقوانين ويقدروا يوصلوا لل 25 بكل سهولة. بطبيعة الحال هيدا ال 25,000 بيتطلب ميزانية اضافية، بيتطلب طاقم بشري مدرب بشكل جيد يلتحق بالسفارات الكندية بالخارج وتحديدا ببيروت. هيدي وجهة نظري انا الخاصة بكيفية الوصول لل 25,000، قد لا يكون خلال شهرين بس على القليل بوقت قريب.
في النقطة الأولى بما يخص جمع شمل العائلة من أفراد العائلة نفسهم للأهل، هل الشروط هي ذاتها؟ يعني كان مثلا ليجيب أحد الأهل من سوريا بده يكون عنده مدخول ما يقارب خلينا نقول 60,000 مدخول سنوي حتى يقدر يجيب شخص من العائلة. أعطي مثال، هل المبلغ لا يزال هو ولا في غض النظر عن الوضع السوري ممكن انه اذا شخص عنده عائلة واولاد وعم بيشتغل ممكن يغضوا النظر ويخفضوا المبلغ المطلوب لضم شمل شخص داخل من سوريا؟
لحد اليوم القوانين بعدها هي ذاتها ما تغيرت، يعني اذا كان المبلغ 60,000 بعده 60,000. هلأ إذا السؤال يا هل ترى بالمستقبل القريب مع الحكومة الجديدة رح يعاد النظر بجدول المالي المفروض على الكفلة، بتوقع أنه على الأقل بموضوع الكفالات الخماسية حيصير في بعض التسهيلات بالمستندات يلي عم تنفرض. بمعنى آخر رح بيقدر أي شخص اللي كان أي مواطن كندي بمجرد قراءة الويب سايت تبع الحكومة يكون هو عنده القدرة انه يعمل الكفالة ويبعثها لحتى يجيب اهله. انما اذا الرقم رح يتخفض هيدا الشيء
ليساعد
بالوقت الحاضر في مساعدات ضمن الكفالات. بمعنى اذا ما عنده السقف المالي الكافي الشخص اللي عم يمضي الكفالة ممكن يستعين بمدخراته المالية، ممكن يستعين بالإيبوتيك تبعه بالبيت تبعه، ممكن يستعين بأي استثمار عنده إياه لحتى يقدر يوصل للرقم المطلوب. وبتصور أنه الحكومة، وبنقدر نحكي هون عن تجربتنا مع حكومة كيبك، أنه بيتساعدوا وبيتفهموا كتير بهيك موضوع، وضمن القوانين نحن عم نلاقي المساعدات المطلوبة.
قبل ما ناخذ الأسئلة من المستمعين على التليفون عندي سؤالين. نحن قلنا السوريين متواجدين خارج سوريا في لبنان، ما الوضع للناس الموجودين في تركيا؟
الوضع بالنسبة للأشخاص الموجودين في تركيا صار في كتير تسهيل لإله، وما عاد مطلوب منهم الإفادة تبع اليونايتد نيشن، البطاقة تبع اليونايتد نيشن. بمجرد ما عنده وضع قانوني داخل تركيا فهو صار له حق يقدم. تركيا تحديدا بالماضي كانت تدخل ضمن المجموعة الأوروبية بالنسبة لكندا الكفالات، بعد هي طبعا ضمن المجموعة الأوروبية، بس بالنسبة لكندا للكفالات ما كان بيقدر الشخص يقدم إلا إذا كان معترف فيه كلاجئ من اليونايتد نيشن وعنده البطاقة. اليوم لا، في ما يسمى بالبايلوت بروجكت، المشروع الاستثنائي يلي على أساسه السوري اليوم حتى لو كان موجود بتركيا بيستفيد، فوضعه مثل وضع الشخص الموجود بلبنان أو بالأردن.
السؤال الأخير قبل ما ناخد مكالمات على التليفون، الجمعيات الموجودة في كندا عم تطالب ضمانات مالية مبالغ، هل هالجمعيات موثوق بها لترجع تعيد المصاري للمهاجر بعد وصوله إلى كندا؟ يعني في جمعيات أو مؤسسات عم تطلب مبالغ معينة لتكفل خلال السنة الأولى أو 12 شهر أنه هالأشخاص ما يطلبوا مساعدات من الحكومة الكندية، ففي شيء بيضمن أنه هالمبالغ تعاد إلى أصحابها بس ما دخلوا كندا وقطعوا 12 شهر؟
الجواب بالمطلق نعم، في ثقة موجودة بهذه المؤسسات، وهذه المؤسسات كلها معترف فيها من الحكومة الكندية، سواء كانت موقعة على اتفاقية خاصة مع حكومة كيبك أو مع حكومة كندا، أو بمجرد ما أنها عم بتقدم كفالة فالمؤسسات هذه كلياتها عم بيتوافق لها على كفالاتها استنادا للميزانية تبعها. فبالمطلق المؤسسات عم بيكون في عندها حساب مشترك بينها وبين صاحب العلاقة، وحسب معلوماتي هالمؤسسات هيدي ما فيها تسحب المال لوحدها، كما انه صاحب العلاقة ما فيه يسحب المال لوحده، بالتوافق مع اثنين بدهم اثنين سوا يوافقوا لحتى يسحبوا المال. في منهم عم بيخلقوا تراست اكاونت يلي هو حساب مصرفي مسكر عليه، يعني بمعنى ما بيقدر يستعملوا طرف من الطرفين بمفرده، مجبورين اثنين سوا يساعدوا فيه. ولحد اليوم معنا ولا اي سابقة ولا اي معلومة بتقول انه صار في مشكل بهذا الموضوع.
اذا معنا المستشار القانوني في امور الهجرة الاستاذ جوزيف زخور، ورايحين ناخد المكالمة الاولى.
الو،
مساء الخير.
بونسوار.
مساء الخير، تفضلي مدام.
ايه عمو المعروف، سؤالي عم نحكي كل شخص سوري بيدخل لهون على الاراضي الكندية ضمن الشروط او ضمن الكونديشن يلي هلا كلها ذكرتها، ومنقول اللاجئ يعني شو الوضع، شو الوراء اللي بيحصل عليها، وهالشخص في يرجع يوما ما على بلاده؟ هي يعني هيك بقصد.
عندي غير سؤال مدام شي.
السؤال الثاني اذا عنا قرايب تحت وبدنا نجيبهم كمان ضمن الكونديشن يلي ذكرتها، شو بننطر؟ بنبلش بالمعاملة؟ واذا بدنا بنبلش هلا ولا بننطر تشكيل الوزارة؟ واذا بلشنا فيها لازم تكون عن طريق مثلا مثل ما عم بيصير بالكنيسة الشركة يلي ذكرتها هلا، اشخاص عن طريق الكنيسة، ولا فينا نحن شخصيا نقوم بالمعاملة مثل ما كنا نعمل لاهلنا واخواتنا الزمنات؟
اوكي، شكرا لسؤالك. هلا بجاوبك. بالنسبه للاقارب الموجودين بالخارج، برايي انا اذا بتنتظري لاربع شهور، يعني عم نحكي لاسبوع الجاي، ممكن كتير يكون في قرار جديد وتقدري تعملي كفالة بدون ما يكون عندك ملجأ للكنيسة او تضطر انك تحطي تأمين. بالنسبة للأشخاص اللي عم بيدخلوا لكندا، عم بيدخلوا بصفة مهاجرين طبعا بفئة اللجوء، بس بيتمتعوا بكامل الحقوق يلي بيتمتع فيها أي شخص من أي شخص بيدخل مهاجر عادي على كندا، بيتمتع بنفس الحقوق مثله مثل الشخص الآخر،
وبالتالي بحق له يرجع لبلده ايمت ما بيريد.
بحق له يرجع لبلده لان بصير مواطن كندي. انما طالما هو بعده مهاجر بعد ما حصل على الجنسية الكندية، عنده مشكلة بيصير بوقت يلي بيرجع فيه على سوريا، اذا كان على نقطة الدخول بكندا وقت اللي بيرجع على المطار بيشوفوا انه كان بالاراضي السورية وهو داخل على كندا اول مرة بفيزة هجرة لانه طالب لجوء. هلأ ممكن كتير هذا الشيء القرار بيرجع على الشخص اللي بيكون موجود على نقطة الدخول بالمطار، وهو اللي بيقرر إذا بيسمح له يدخل أو ما يدخل. اليوم إذا في أوضاع استثنائية فائقة الحد، يعني بمعنى لا سمح الله في موت في اضطرار وشخص نزل لمدة أسبوع، ما بتصور إنه حيكون عنده هالمشكلة العظيمة حتى إنه يقنع الشخص اللي موجود بالمطار إنه يرجع يدخل. بمطلق الأحوال طالما الحرب السورية موجودة، برأيي أنا ما رح يكون في عنده السبب أنه يرجع لبلده، لأنه كتير بيكون عم بيناقض نفسه.
ممكن ناخد التليفون تاني. ألو، مساء الخير.
ألو، مساء النور.
تفضل.
سؤالي، في شخص إجا على كندا بفيزا زيارة وخلف ابنه هون بكندا، هل الابن بياخد الجنسية الكندية او لا؟
نعم، بياخد الجنسية الكندية
حتى لو انه او حدا من الاهل، يعني الاب او الام منه المقيمين ولا كنديين.
اذا كان زائر داخل كندا، القانون الكندي بيعطي الجنسية الكندية لاي طفل بيولد بكندا.
شكرا.
اهلا.
إذا مننتقل على سؤال آخر. نعرف كلياتنا قبل ما واحد يدخل لكندا في عندهم فحص طبي، ونحن نعرف أنه الهجرة لكندا كان فحص طبي هو فحص شديد، يعني كتير مراقب. إذا في واحد اليوم خلال الهجرة أو اللجوء عم يقدم طلب وعنده عاهة جسدية سواء ولادية أو أصيبة فيما بعد، أو في ناس هلأ أصيبوا خلال الحرب أو خلال الأزمة أصيبوا بشظايا إلى آخره، ففي معناتها عندهم مشكلة جسدية، هل هالمشكلة ممكن تشكلهم عائق بالفحص الطبي تمنعهم إلهم أو لعائلتهم أو للناس الجايين معهم لدخول كندا؟ وإذا في شيء يتعلق بالموضوع عن الفحص الطبي.
طبيا الشخص يلي ما بيقدر يدخل لكندا هو الشخص يلي بيحمل لا سمح الله جرثومة معدية ممكن تشكل خطر على المجتمع الكندي، او للشخص يلي في عنده وضع خاص بيتطلب عناية طبية فائقة. هلأ المصابين بالحرب والاشخاص يلي عندهم اعاقات معينة كمان ضمن اللجوء في لهم فينا نقول نظرة مختلفة أو ميزة مختلفة، ممكن ينعطالهم استثناء ويدخلوا ضمن فئة اللجوء، إذا وخاصة إذا كانوا هؤلاء الأشخاص متضررين بالحرب.
قبل ما ناخد مرة تانية التليفونات، الأسئلة
كتير بتجي أحيانا أنه أنا سوري رحت على العراق عم بيشتغل مثال في أربيل معه رقم تليفون سوري أو معه رقم تليفون لبناني بيروح للبنان بيسجل اسمه في مؤسسة أو جمعية أو منظمة وبيرجع بيشتغل إما بسوريا أو بيرجع بيسافر إلى العراق وبيقول بس ما اتصلوا فيني عم بتصلوا على الرقم اللبناني وأنا موجود إمت ما بالدنيا إني أنا مباشرة بجي. فشو الوضع القانوني الرسمي بوجهة نظر الحكومة الكندية إلى مثل هالأشخاص؟
الوضع القانوني هيدي مخالفة عمليا. شو عم بيصير؟ الحكومة الكندية أو السفارة الكندية ببيروت من فترة قليلة بلشت تعفي من المقابلات، ما عادت تطلب الأشخاص للمقابلات، وصار الاي او ام هو اللي عم بيتعاطى مباشرة مع الأشخاص اللي لهم ملفات لجوء لكندا، والاي او ام ما عنده ولا أي سلطة للتدقيق بهذا الموضوع. فخلينا نكون شوي واقعيين دكتور ناهد، الأشخاص اليوم يلي عم بيقدموا طلب لجوء لكندا وعندهم فترة زمنية بين 3 و6 شهور حتى بدون 25,000 والتسهيلات المتوقعة حديثا، بين 3 و6 شهور معناتها هيدا الشخص صار عارف حاله انه جاي لكندا، صار عارف حاله انه عنده طلب لجوء مقبول داخل السفارة الكندية، واسباب الرفض كتير ضعيفة. المخالفة موجودة، انا اللي بقوله بنصحه للشخص انه ما يخلق بادرة لإله هو او 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 سبب لحتى انه ينقل له لا بطلب اللجوء.
وممكن ما بس تحرمه، قله تحرم عائلته وكل ما بيجي حدا ومن وراء من نفس العائلة
بالطبع
نفس
افراد عائلته ممكن يتأثروا بهذا الموضوع. هلا اليوم بسبب قساوة الحرب، خلينا نكون شوي واقعيين، الحكومة الكندية السلطات الكندية يبدو كأنه عم بتغض النظر عن هالنقطة هي.
مستمعينا الكرام، منتابع الحوار مع المستشار القانوني في أمور الهجرة الأستاذ جوزيف زخور وبناخد اتصال جديد.
ألو
ألو بونسوار.
ألو بونسوار. ممكن أنا عندي سؤال. أنا بنتي خلصوا وراءها وراحوا الباسبور راح
اي او ام
ايه راح لهونيك صلى 5 أشهر لهلا ما في خبر. ممكن نعرف قديش كمان بتطول؟
قانونيا يفترض انه خلال مدة 6 شهور. عندك اي سؤال اخر؟
لا
شكرا.
بس هذا
قانونيا خلال مدة 6 شهور يفترض انه الاي او ام يكون امن الحجز وانهى كل شيء. النقطة بحب وضحها هون انه الاي او ام هي مؤسسة بتلقى الدعم من الحكومة الكندية وبتتصرف من خلال ميزانية معينة لتسفير الأشخاص، فكمان هي بيحكمها موضوع الميزانية والمال. وما تنسوا نحن صفينا بآخر السنة، فيمكن كتير يكون صار في عندها شح وصار عندها عدد كتير كبير. فاللي عم نقوله اليوم انه الحكومة الجديدة يلي ممكن تتألف الأسبوع الجاي يفترض فيها انه تغذي هالمنظمة هايدي ببعض الدعم المادي وتدعم السفارة الكندية ببعض الموظفين لتسريع المعاملات. اللي بقدر قلك يا مدام وبقول لكل المستمعين انه كل الاشخاص يلي عندهم الطلبات موجودين عند الاي او ام، عملوا الفحص الطبي وباسبورهم تسلم، صاروا قريب جدا انه ياخدوا فيزون ويفترض انه يوصلوا قبل نهاية العام.
سؤال تاني، حكينا قبل ما ناخد المكالمة التانية حكينا عن تركيا وحكينا عن لبنان، شو الوضع للناس الموجودين في مصر؟ وطبعا هذا السؤال عم بيجينا على الانترنت.
نفس الوضع مثل لبنان، مثل الأردن، مثل تركيا. مصر دولة غير موقعة لحماية اللاجئين، إذا هي دولة الموجود المواطن السوري اللي موجود على أراضيها بيتمتع بحق طلب اللجوء لكندا.
بناخد المكالمة إذا ممكن. مساء الخير.
ألو
مساء الخير. تفضل.
تفضلي مدام.
بونسوار.
مساء الخير.
بونسوار مستر جوزيف، أنا في عندي سؤال. ماما وأخي رجعوا على كندا لهم 4 أشهر سوريين، قدروا يفوتوا لأنه ماما خلقانة بتشيلي وكان مع الباسبور التشيلاني، وبهالطريقة فاتوا كتير بسهولة. ممكن نلاقي لهم طريقة أنه يضلوا بكندا، بس يعني ما بعرف، انا بعرف ان جماعه جنسيه تانية صعب، بس هم فعلا سوريين، وماما كانت مدرسه واخي موظف، بحياتهم ما طلعوا برات سوريا. كل القصه انه ماما خلقانه بتشيلي.
كيف حصلوا على الجوازات اختك؟ القانوني بيعطيهم الحق يحصلوا عليه؟
pardon،
كيف حصلوا على الجواز تشيلي اختك؟ القانون تشيلي بيعطيهم الحق يحصلوا على ال...
ما من جديد، من كم سنه صار يحق للام انها تعطي اولادها، عطتهم يعني عطتهم لاخي.
كان دخلوا على تشيلي شيء اختك؟
لا 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 لا، اخي ما بيعرف يحكي ولا حرف الاسباني، وما حياته ما طلع من سوريا، اول مشوار طلعوا برا سوريا هو لهون لعندي، وهلا خايفين بده يرجعوا على الشام، الوضع كثير متأزم، وعم يسمع شو عم يصير انه العالم عم تقدر تجي، وكثير متلبك انه يعني لي معقول ارجع، يعني صراحه هو انه حابب يرجع بس انه كثير الوضع.
سؤال اخير عندي يا لك، شو اللي بيربطكم بتشيلي؟
ولا شيء.
اوكي شكرا. عندك اي سؤال اخر؟
بس انه في طريقه انه
اوكي راح اعطيك الجواب. بالقانون الكندي للجوء، اذا الشخص عنده امكانيه لانه يلتجي لدوله اخرى غير كندا لانه بيحمل جنسيتها، فاحتمال انه ينقبل لجوء لكندا لا. هلا بوضع اخوك سواء كان مواطن سوري او مواطن تشيلي، اذا وصل للاراضي الكنديه له حق يقدم طلب اللجوء. اللي بينظر بالقرار النهائي هو المحكمة تبع اللجوء داخل كندا. إمكانية قبوله برأيي أنا المتواضع مرتفعة جدا، وفي مجال أنه ينقبل لاجئ حتى لو كان بيحمل الجنسية التشيلية. المحكمة بكندا دايما بتطلع لمصلحة الشخص وللأسباب اللي دفعته أنه يطلب اللجوء. مثل ما ذكرت حضرتك ما عنده ولا أي روابط مع تشيلي، لسبب بس أنه والدتك بتحمل الجنسية أخوك قدر يحصل عليها، هيدا منه سبب كافي لأنه يكون في عنده روابط مع تشيلي، فالروابط غير موجودة بالمطلق. بنفس الوقت بالنظر لتشيلي لأي درجة فيها حرية وحماية للأشخاص، وشو ممكن يكون وضع أخوك داخل البلد بحال رجع. إذا عم تقولي لي لا بيعرف اللغة ولا بحياته دخلها ولا إلكن عند أي ارتباط فيها، فبرجع بكرر إمكانية قبول طلب اللجوء مرتفع، إنما القرار النهائي بيرجع للمحكمة.
ناخذ مكالمة أخرى. مساء الخير.
مساء الخير. في عندي سؤال شوي بالنسبة للسوبر فيزا، إذا كانت ست موجودة بكندا بموريال أخذ سوبر فيزا وحبت بنتها أنه تقلب لياها لطلب لجوء، بس منه يعني ما بدها أنه تكون لجوء بقلب كندا، يعني مثل باريناج، تقدر تعمله باريناج لجوء؟
باريناج أو لجوء ما بيصيروا اثنين.
نو ما هيدا قصدي، مو يعني
تصور لي عم تطلب هي تحويلها إلى إقامة دائمة،
إلى إقامة دائمة.
أوكي في سؤال آخر؟
بالقانون تبع اللجوء.
أوكي أي سؤال؟ في سؤال آخر؟
لا أبدا
شكرا. الشخص يلي موجود داخل كندا وبده يطلب اللجوء، ما عنده، بده يطلب الإقامة الدائمة، ما عنده حل إلا يقدم اللجوء. إذا عنده أولاد موجودين داخل كندا بيقدر يقدم طلب الإقامة الدائمة داخل كندا بمعية الكفالة يلي معمولة من الأولاد داخل كندا، وهيدي إجراءاتها بتختلف كليا عن اللجوء. بيقدر يضل ايه عم بيتمتع بحق الإقامة، السوبر فيزا بتعطيه سنتين، اليوم بده 40 شهر يلي كافي الأهله داخل كندا لحتى يقدر يحولهم إقامتهم لإقامة دائمة. إذا قدم لجوء، اللجوء عم بتكون بشكل سريع، وهون بحب نوه لشغلة كتير مهمة اليوم، إنه يلي كان ياخد 18 شهر لجوء داخل كندا صار بياخد 3 شهور ل6 شهور عم بيكون منتهي الإقامة الدائمة تبعه.
عندي سؤال أجانا على الانترنت، أختي موجودة بمصر، أي طريق أسرع للدخول؟ هل هو الفيزا الخماسية أو الجروب دو سانك أو اللجوء العادي؟ مع العلم عم بتقول أنه معها هي البطاقة الصفراء.
شو هي البطاقة الصفراء؟
ما عندي أي علم يعني، بس البطاقة الصفراء ما عرفناها، فخلينا نجاوب على الجزئين، إما الفيزا الخماسية أو اللجوء.
الفيزا الخماسية هي التي تنعمل خارج كندا للأشخاص الموجودين خارج كندا. إذا المقصود طلب اللجوء داخل كندا، طلب اللجوء داخل كندا بده يكون عنده فيزا زيارة حتى يدخل لكندا. البطاقة الصفراء ما بعرف إذا المقصود فيها البطاقة تبع اليونايتد نيشن،
يمكن تكون بطاقة محلية في مصر للأمم المتحدة،
ممكن إذا موجودة بتساعد بطلب اللجوء خارج كندا.
منتابع حوارنا مع المستشار القانوني لأمور الهجرة الأستاذ جوزيف زخور. في شيء بتحب تضيفه لغير ما سمعناه من المستمعين أو من أجانا من الإيميل؟ يعني نحن بنعرف مثال أنه نحن إذا أخذت كندا 25,000 الرقم اللي هي عم تحكي، بنعرف أنه حوالي 22-25% من هالعدد بده يدخل كيبك، ونحن هلأ ما بتعرفوا أنه نحن بموريال. ف6,000-7,000 مهاجر قد يصل إلى كيبك من أصل 25. ففي شي عندك ملاحظات أو نصائح أو بعض النقاط ممكن تسليط الضوء عليها للي عم يسمعونا عن موضوع الهجرة أو لم شمل العائلة أو طلب اللجوء لأفراد عائلتهم؟
للحقيقة في ما يسمى بالتابل دو كونسرتاسيون دي ريفوجيه بمونريال موجود، بيحوي حوالي 170 عضو وحوالي 100 مؤسسة خيرية بتتعاطى بشؤون مساعدة اللاجئين يلي دخلوا لكندا. نحن يلي عم نتوقعه هلا ويلي نتمناه من الحكومة الجديدة انه تزيد الدعم المعنوي والمادي لهالمؤسسات الخيرية يلي هي تعنى بشؤون مساعدة الأشخاص يلي عم بيدخلوا ضمن فئة اللجوء. المساعدة ما لازم تكون مقتصرة على الأشخاص المكفولين من قبل الدولة، المساعدة لازم تشمل كل الأشخاص يلي عم بيدخلوا بفئة اللاجئين، سواء كانوا عم بينكفلوا من مؤسسات كنائس أو جوامع أو من أشخاص عاديين. هودي كمان حقهم يتمتعوا بالمساعدات يلي عم تنعطى للأشخاص يلي عم بيكونوا مكفولين من قبل الدولة. نقطة كمان بحب أشير لها وبقول وين الصعوبة يلي ممكن أنه تتواجه ل 25,000 لاجئ يدخلوا لكندا بشكل سريع. ما بحب أنه الأشخاص هون يصابوا بخيبة أمل. هالأشخاص هودي 25,000 من الصعب تحقيق هالغاية هيدي برأيي المتواضع خلال مدة شهرين أنهم يوصلوا على كندا ضمن فئة اللجوء أو بالطريقة السريعة يلي عم بيفكروا فيها. إذا بنرجع شوي صغيرة بالتاريخ لورا، كندا عريقة بموضوع اللجوء، بس بنفس الوقت كندا بحاجة لفترة زمنية ولإجراءات. بعطي مثل بسيط جدا عن المهاجرين يلي إجوا من هنغاريا بسنة 57. كندا دخلت 37,000 بس دخلتهم خلال عام. بال 99 السلطات الكندية لبل الجيش الكندي خلال 5 شهور نقل 5,500 مواطن من كوزوفو أثناء الحرب بالبلقان. فال 25,000 شوي رقم مبالغ فيه،
وهذا كل شيء بيلحقوا من بعده المدارس، التأمينات الاجتماعية، التأمين الصحي إلى آخره.
الشيء الجيد بكندا دكتور ناهد إنه كل المؤسسات تحركت، كل الجمعيات تحركت. اليوم الكوميسيون سكولير دي لافال البونليو تبع مونريال كلياتهم كانوا مجتمعين عم بيطلعوا من المؤسسات من الجمعيات يلي عملت الكفالات عن أعداد الأطفال يلي وصلت لكندا، عن العائلات يلي بيتوقعوا إنها توصل، عم بيبلشوا يحضروا الكلاس داكوي اللي بنعرفه نحنا بضمن المدارس الكندية. يعني في حملة كتير كبيرة من قبل الجمعيات، المجتمع الكندي ككل، بس نحن بحاجة بس تتألف الحكومة الجديدة بأنه يكون في دعم مادي ومعنوي على كل الأصعدة، إن كان للسفارات بالخارج وإن كان للجمعيات الخيرية داخل كندا أو للتابل دو كونسرتاسيون حتى هي يلي عم بتنسق هالموضوع هيدا بين الجمعيات والمؤسسات كلها.
أجانا الجواب عن البطاقة الصفراء، هي بطاقة الأمم المتحدة، وطبعا ما عرفوا أنني يعبروا أنه بطاقة الأمم المتحدة. إذن هاي نقطة. والنقطة الثانية سؤال صغير، هل فترة الانتظار في تركيا أطول من لبنان أم بين فترة التسجيل في السفارة أو في المؤسسات هي نفسها بتركيا وببيروت بلبنان؟
برأيي رأي خاص هيدا كمان، طالما ما في حكومة جديدة وطالما في قرار جديد بعد القرار ما نوضع قيد التنفيذ 25,000، بعتقد انه الحكومة الكندية او السفارات الكندية بده يكون عندها نفس القرار نفس المدة الزمنية لكل مواطن سوري. يعني ما فينا نقول للمواطن السوري اللي قاعد بتركيا انت لانك بتركيا بدك تنطر سنة وانت لانك ببيروت بتجي بشهرين. ف25,000 اذا بدهم ياهن هن مضطرين انهم ياخدوهن من كل دول العالم بالتساوي.
وفترة الانتظار؟
فترة الانتظار رح بتكون فترة واحدة، اذا ال25 بده يفوتون بشهرين حيفوتوا بشهرين كلهم.
تمام. إذا نأخذ اتصال إذا ممكن. مساء الخير.
ألو.
مساء الخير.
مساء الخير.
تفضلي.
مرسي. أنا ممكن أخرج شوي عن الموضوع، سمحوا لي على كل حال. بس من أسابيع في الموضوع، موضوع كفالة الأسر السورية، أوكي؟ وأنا كلمتكم وقلت لكم أنا وزوجي ممكن نكفل صغار يعني أطفال ولا حتى عائلة سورية، وخدتوا رقمي من وراء الأونلاين بس ما هكاش عندي رتور، خليتونا نشبط يعني بان بتي تسبوح وانا باي رتور. جامري سافوار اسكو سي توجور ان كو ولا في حاجة جديدة، يعني في حاجة جديدة.
رح يكون معك حدا بعد نص دقيقة، خليكي ما تسكري مع الهوا، رح يكون معك حدا حياخد رقمك وحنتصل فيك اليوم بعد الحلقة مباشرة.
شكرا
كثير لك على اهتمامك. ناخذ اتصال
ثاني اذا ممكن. مساء الخير.
مساء الخير.
مساء النور.
كيفك دكتور ماهر؟
اهلا وسهلا.
ممكن اسال سؤالي؟
تفضلي.
الو.
الو.
ايوه.
اوكي انا قدمت كفاله لاختي.
الو.
سامي الخط الثاني بعتذر على تفضل.
الو.
مساء الخير.
مساء الخير دكتور.
معك استاذ جوزيف.
تفضلي.
اوكي انا قدمت كفاله من شخصين الى 5 اشخاص. طبعا الإجاني اليوم الرد بأنه هن ما قبلوا غير كفالة شخص واحد، هن 3 أشخاص. ممكن أنا أسحب نفسي وأضع شخص مكاني في الكفالة؟
نعم.
ممكن أعمل هالكلام؟
الجواب نعم.
طيب لو كان في واحد من هال3 أشخاص مش موجود في لبنان، هو في الدنمارك واثنين بلبنان، ممكن أجمع عن 3 بلبنان وأجيبهم؟
الجواب كمان نعم.
أوكي شكرا لك كثير.
يلا.
تقريبا نفس السؤال، نفس السؤال أجانا كمان من طرف تاني أنه في شخص موجود بإسبانيا وأخذ إقامة مؤقتة بس يعني شبه دائمة، خلينا نقول كوضعه كسوري، في حال أخذ فيزا لكندا ممكن يدخل لجوء؟ يعني هو سوري وأخذ إقامة في إسبانيا وعبقول في حال أخذ الفيزا إلى كندا ممكن يقدم على اللجوء؟
إذا الإقامة بإسبانيا مؤقتة ممكن يقدم لجوء لكندا، إذا الإقامة بإسبانيا إقامة دائمة ما بيقدر يقدم لجوء لكندا لأن صار عنده مرجع آخر أو ملجأ آخر إنه يضل فيه.
وإذا كانت فيزته الإقامة مؤقتة سياحة
بيقدر يقدم لجوء لكندا؟
بيقدر يقدم. معنا اتصال. مساء الخير.
ألو.
مساء الخير. تفضلي.
مساء الخير. بتريد أنا بنتي موجودة بلبنان وبس مقدمة ورق يعني الزوجة مرتبط بوظيفة بسوريا بالشرطة، هو طبيب وضابط شرطة، فممكن يعطوهم مثلا هي مقدمة هي وياه.
وين موجود الزوج حاليا؟ بعده بالأراضي السورية؟
سوريا والزوجة بلبنان ومقدمين وراءهم هلا حاليا عم يقدموا وراءهم، فممكن انه وطبعا في عندهم طفل موافق الأب على انه يطلع الطفل وهو بده عم يقدم استقالته. يعني
عندك سؤال آخر؟
لا.
اوكي. الشخص يلي موجود بسوريا إذا وافق على السفر مع عائلته ممكن ينشمل على الطلب، إنما في إجراءات قانونية وإجراءات تحقيقات بدها تنعمل بالسفارة الكندية، بتوقع إذا الشخص عنده مركز معين أو صفة معينة أو وظيفة معينة ممكن ينطلب لمقابلة مع السفارة الكندية، وهن اللي بيقرروا بهالحالة هيدي إذا الشخص هيدا الزوج عم نحكي عنه تحديدا إذا له حق يطلع لكندا إيه أو لا. السؤال إذا بقية أفراد العائلة بيتأثروا بهذا الموضوع، الإمكانية كتير محتملة لأنه القانون الكندي ما بيجزئ العائلة، ما بيفصل العائلة عن بعضها، فيالكل بدون ينقبلوا يالكل بدون ينرفضوا. إذا الشخص موجود اليوم بالأراضي السورية بوظيفة بتمنعه أنه يغادر وهو عنده الرغبة والنية أنه يغادر، أكيد السلطات الكندية ما حترفض له طلبه لهالسبب هيدا، لأنه حيكون وجوده خارج عن إرادته، كان مرغم أنه يضل داخل الأراضي السورية. إنما إذا كان هيدا اختيار شخصي فهون بيعرض الطلب كله للرفض.
ناخد الاتصال ما قبل الأخير.
ألو بونسوار.
مساء الخير.
بونسوار عمال معروف. أنا في خالتي تحت بسوريا، بعدهم بسوريا موجودين، هني هي وجوزة وثلاث أولاد عمرهم فوق 18 سنة. هلأ أنا ما بدي أجيب، مش أنا ما بدي أجيب، يعني أنا النية أو داعي بتسمح لي أنا وجوزة نجيب لأولادي ثلاثتهم هني فوق 18، بقدر أجيبهم بدون ما أجيب أهلهم. وشغلة تانية، كاتاني بعيلة تانية في ولد مش من ذكرتي، في ولد بده يجي إذا كان مطلوب على الخدمة العسكرية في يجي بدون كونديسيون، ولا هيدا شيء تحت بيندرس موضوعه ستو.
شو قصدك كونديسيون؟
نو مثلا في عندي خالي أمي بدها تجيب، غير كتبوا لي بدها تجيبه هو وعائلته، بس في عنده ولد بعد كم سنة بيصير بعمر خدمة العلم، بما أنه بعد كم سنة عنده خدمة العلم بتقبل كندا أو بيقدر يطلع من سوريا ويجي لهون، ولا أنه لازم يبقى تحت أنه هيدا مين ببت فيها، سوريا ولا كندا؟
سوريا.
أوكي سكير.
الجواب على سؤالاتك اثنين مدام، نعم بيقدروا يجوا لكندا. كندا ما بتساعد الأشخاص على أنهم يهربوا من خدمة العلم، بس كندا إذا وجد عندها مواطن سوري داخل الأراضي اللبنانية وعنده طلب لجوء مقبول بكندا وهو مقدم طلب وعنده الرغبة يجي لكندا، ما في أي مانع من أنه ينقبل طلبه.
ناخد المكالمة الأخيرة. مساء الخير.
ألو مساء الخير.
مساء النور.
تفضلي.
مرسي كتير لكم. أول شيء بليز أنا بس سؤالي، يعني أنا جوزي كافلني من 2012 شهر الرابع، لحد هلأ ما أجت الإقامة. شغلة أنه عملت فحص طبي طبعا أثناء تقديم الأوراق وهيك شغلات، من شهر الخامس هاي السنة عملت مرة ثانية، بعتولي أنه عمل فحص طبي مرة ثانية عملته من شهر الخامس، ولهلأ ما وصل أي شيء. فهي الحالة طبيعية أو لازم أنطر أكثر؟
يبدو بوضعك عندك شغلة استثنائية، لأنه من 2012 يفترض كان يكون صار عندك الإقامة، ففي إشكال سواء كان بالكفالة أو بوضع زوجك القانوني بقلب البلد، مشان هيك لحتى المعاملة طولت.
بس أنا حكيت معهم يعني آخر مرة يقولوا لي بس منتري، يعني أول شيء قالوا سكيورتي بعدين إنه هلا منتري. يعني
أعطيت الجواب حضرتك، في سكيورتي بروبلم عندك بشي محل.
ما شكرا. طب فيني أعرف شو المشكلة؟
أعطيت الجواب حضرتك، عندك security problem وأخذت الجواب منهم هن، لأنه مش طبيعي يأخذ هالفترة الزمنية إلا إذا في مشكل بمطرح معين.
أنا سألتهم يعني إنه هل هذا يعني هاي طولة إنه هيدا طبيعي، أم قال لي أوكي هيدا طبيعي إنه أنت هاي الفترة الزمنية كلها الطلب إنه طبيعي، لأنه أنا جوزي كندي ولادي كنديين ولدت هون بنتي كمان.
حسب ما شرحت حضرتك الوضع طبيعي. نعم شكرا لاتصالك.
اذا ناخذ السؤال الاخير ما بعد الاخير وقبل ما ننهي
اخر اتصال
معنا. مساء الخير. بونسوار.
بونسوار.
تفضلي.
الو.
تفضلي.
لا سمحت، عندي سؤال قدرتك اهل عم بسمعكم وانا جاي من الشغل. انا اختي فلسطينيه وجوزها سوري وهن هربوا من سوريا وعايشين هلا بلبنان.
نعم.
سؤال انه شو الاجراءات الممكن نتم له لحتى نقدر نجيبهم على كندا، لجوء ولا جمع شمل ولا في اجراءات تانية؟
في سؤال اخر؟
ايه هلا، واذا في فلسطينيه بنقدر كمان نجيبهم بنفس الطلب اذا كانوا الاخوه التانيين فلسطينيه بس مقيمين بلبنان؟
اوكي، راح جاوبك على السؤالين، شكرا لاتصالك. الشخص المواطن السوري والشخص اللي بيحمل الجنسية الفلسطينية وكان مقيم بسوريا وصار موجود بلبنان بينعمل له كفالة، الكفالة الخماسية بتنطبق عليه وبيقدر يجي. الفلسطينيين يلي موجودين داخل الأراضي السورية بيحملوا وثيقة سفر سورية، إذا طلعوا برات سوريا مثلهم مثل المواطن السوري بيقدر يتقدم بطلب لجوء لكندا إذا كان في عنده طبعا كفالة بقلب كندا.
كان معنا المستشار القانوني في أمور الهجرة أستاذ جوزيف زخور. أستاذ جوزيف متشكرة كتير باسم المستمعين وباسم اللي تحدثوا معنا على التليفون وبعثوا لنا رسائل. بالفعل موضوع شبه شامل، وهذا اللقاء الأكثر من الثالث معنا في يمال الشام مؤخرا، فشكرا لك وإن شاء الله نكون قدرنا نخدم المستمعين من خلال هالجولة في الحوار عن الهجرة واللجوء.
بتشكركم كل فرد بفرد، وتحديدا انت دكتور ناهد، الاخ حسان، الاخ عمار، الاخ سامي، الجميع كلكم هون ما قصرتوا بخدمة الجاليات العربية كلها وتحديدا الجالية السورية، ونحن هيدا اقل شيء ممكن نعمله، عم نضوي شمعة صغيرة بهالعتمة بهالظلمة الكبيرة يلي محيطة بالناس السوريين، بالاشخاص يلي ما بيستاهلوا الا كل خير، وان شاء الله نقدر نساعدكم قدر ما فينا.
ونحن كمان ما بنتامل الا كل الخير والتفاؤل للجميع مع اهاليهم وجمع شمل العائلات. مستمعينا الكرام، ننتقل هلا الى فقره المسابقات حل اذا بتنحل مع الزميل عمار وبرفقه الزميل حسان حداد.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساءً.